أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا هذا اليوم أيها الأعزاء في المقدمة الخامسة من مقدمات الصلاة، وهي مكان المصلي. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: الصلاة في الأماكن كلها جائز، يعني الأصل الإباحة في جميع الأماكن، ولكن بشرط أن يكون هذا المكان اللي راح تأدي به صلاتك مملوكا أو مأذونا فيه. هسه مملوكان، يعني مملوكا لك أو مملوكا لغيرك، وقد أذن هذا المالك وقد أذن لك هذا المالك بأن تصلي فيه. هاي أولا. والإذن أعزائي قد يشمل حتى الإباحة، هناك أماكن مباحة أباحتها الشريعة، كالصحاري والقفار والجبال والسواحل وإلى آخره. قال: والإذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها، أو قد يكون مجانا، أو بالإباحة اللي هي لعله الإباحة من قبل أصحابها أو الإباحة من قبل الشارع المقدس. قال: وهي إما صريحة. الآن رح يجي فرع على الإباحة. الإباحة إما صريحة كقوله صلي فيه، قلت له أصلي بهذه أرضك، قال لي صلي فيه، أو في دارك قال صلي، هذا تصريح. أو بالفحوى. الفحوى هو اللي عبروا عنه تعريف الإذن غير المصرح به أو شاهد الحال. ومنطيكم أمثلة. قال: كإذنه في الكون فيه، يعني أنا مثلا من شخص عازمني على الغداء أو العشاء وطاب ببيته، يعني معقول أنه يمانع إذا قمت أنا صليت ركعتين من غير ما أستأذنه؟ شنو اللي خلاني أنه أصلي أنا؟ خب ما عندي إذن مصرح به. قلت هو دعوته إياي في المبيت عنده أو الأكل عنده، هذا خب أعلى رتبة من الصلاة في هذا المكان، وهكذا. هذا يسموه إذن غير مصرح، كإذنه في الكون فيه أو شاهد الحال، اللي هو مثلا خل نفترض فرش للسجادة أو هو فارش سجادة، شاهد الحال، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره من الصلاة فيه. خل نفترض أنه قال لي توضأ، إذا قال لي توضأ خب الإذن بالوضوء غير الإذن بالصلاة، لكنه لعله يستبطنها. هاي نقطة. أنه بنرجع إلى موضوع المكان المغصوب. قال: والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب. الغاصب إذا غصب مكان، كأنما حتى لو سرق سجادة وصلى عليها لا تصح منه الصلاة، أو دخل في بيت عنوة أو أرض عنوة دون موافقة أصحابها، فهذا لا تصح الصلاة فيه باطلة، لأننا نشترط في صحة الصلاة إباحة المكان. قال: ولا لغيره، سننتقل من الغاصب إلى غير الغاصب، ولا لغيره ممن علم الغصب. يقول: أنا هذا البيت مو أنا غصبته، أبوي اللي غصبه أو أخوي أو كذا أو ابني، وأنا أصلي بي، أنا مو غاصب بس أنا أصلي بهذا المكان. يقول: صلاتك باطلة ما دام تدري أنه مغصوب. ممن علم الغصب، فإن صلى عامدا عالما بأنه هذا، طبعا وهو غير الغاصب، كانت صلاته أيضا باطلة، حال الغاصب. وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية، يقول: أنا ما ناسي للغصب، صحيح ذكرت أنه فلان غصب هذا المكان بس نسيت وجيت صليت به، أو جاهلا بالغصبية يقول: أنا دعانش مدرين كنت أتصور أنه هذه أرضه أو هذا بيته أو كده، فتصح صلاته. ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر، مع طبعا علمه، ما يدري انه ويدري انه هذا مغصوب. انت تدري هاي السجاده مسروقه او هذه الارض مغصوبه؟ قال: اي ادري، بس ما ادري انه الصلاه يشترط فيها اباحه المكان. نقول له: انت غير معذور في جهلك هذا. وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج من المكان المغصوب ويصلي في أثناء خروجه تصح صلاته. هاي المسألة أعزائي يناقشوها في الأصول، طبعا عندنا نقاش بها موسع، صحة صلاة الخارج من المكان المغصوب، لأن هو مأمور بالخروج من المكان المغصوب ومأمور بالصلاة في هذا الوقت، طبعا مع انحصار الوقت. يعني خلينا نفترض صلاة الصبح راح تشرق الشمس وهو في أرض مغصوبة، فهنا عندنا أنه أمر يؤمر شرعا بالخروج من الغصب ويؤمر شرعا بعدم تضييع الصلاة، لابد أن يصليها لأنها تصير قضاء عليه. فهل يصير يجتمع الأمر والنهي لا تصلي في المكان المغصوب وصلي إذا ضاق الوقت؟ هذا بالأصول يسموها يعني اجتماع الأمر والنهي، مناقشة طويلة عريضة في هذا الأمر. قال ولو بل وهو وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته، ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج صلى هو مستقر يقول ماكو داعي أخرج لم تصح صلاته، صلاته باطلة. إذن متى تصح صلاته؟ في أثناء خروجه ويصلي طبعا هذا حتى الحركة وعدم الاستقرار كلها تسقط يعني وجوبها. زين، قال المصنف ولو صلى في ملك غيره، يعني عندي حصل يصير هم حصل هم صحيحة، لو حصل في ملك غيره يعني تواجد، ولو صلى في ملك غيره هم تصح، يعني العبارتين تصح. المهم أنا رح أقرأها، لو صلى في ملك غيره بإذنه، شخص أذن لي أنه أصلي في أرضه في بستانه في داره ثم أمره بالخروج، الآن أمرني بالخروج وجب عليه الخروج، وإن صلى والحال هذه أمرني بالخروج ثم تشاغلت بالصلاة كانت صلاته باطلة لأنه مأمور بالخروج ما أذن لي بالبقاء. زين، ويصلي وهو خارج، يصلي في مسيره وهو خارج، قلنا تسقط الاستقرار والطمأنينة والثبات وكذا لأنه مأمور بالخروج، كأنما الغصب أشد وأخطر من كل شيء. قال إن كان الوقت ضيقا، يعني قلنا مثلا إذا رح يأذن المغرب وهو ما مصلي العصر، أو رح تشرق الشمس وهو ما مصلي الصبح وهكذا، ولا يجوز أن يصلي وإلى أحد جانبيه امرأة. هسه رح نجيب مسألة محاذاة الرجل للمرأة. المشهور أعزائي قبل ما ندخل بهذا الموضوع، المشهور بين الفقهاء الكراهة، يكره المتأخرين يكره الصلاة بمحاذاة المرأة، إلا أن بعض الفقهاء أمثال من المعاصرين أمثال السيد السيستاني عند الصلاة مع وجود المحاذاة باطل على الأحوط وجوبا، كنت قلد فقيه آخر ولا صلاتك باطلة. طبعا إلا مثلا في بعض الأماكن مثل الصلاة خلف مقام إبراهيم، هذا المكان ما بي مكان للرجال والنساء، هو مختلط بين الرجال والنساء فتصح في الصلاة، وإلا المحاذاة بين الرجل والمرأة عند سماحة السيد السيستاني مثلا وبعض الفقهاء الآخرين إنه تبطل، لكن مو فتوى احتياط وجوبه، سنبين سبب الاحتياط. زين، قال ولا يجوز أن يصلي وإلى أحد جانبيه امرأة تصلي. الامرأة مو جالسة، إذا جالسة واقفة ما عندنا مشكلة، لكن هو يصلي وهي تصلي هاي إلى أحد جانبيه يمين وشمال أو أمامه، إذا أمامه نفس الكلام، سواء صلت بصلاته مأمومة بجنبه أو كانت منفردة، حتى لو كانت منفردة هو يصلي، هو هذا القول الأول، وسواء كانت محرما أو أجنبية، محرم علي أخته أمه بنته زوجته، كلهم ذول بالحقيقة لا تصح صلاته إذا كانوا محاذين إلى في هذا المكان. وقيل والقائل السيد المرتضى علم الهدى وجماعة من الفقهاء الذين تبعوه، وقلنا أشهر ما هو هذا القول، هو الأشهر في هذا اليوم، وقيل ذلك مكروه وهو الأشبه. المصنف هم يقول هذا الأشبه، طبعا بها عدة روايات مو بس رواية، لكن المشكلة الرواية الروايات أغلب رواتهم من الفطحية، وعندنا مشكلة أيضا فيهم، وتحمل على الاستحباب أو يعني العفو على الكراهة، لأن حتى ألفاظ الرواية ينبغي وكذا، إن شاء الله تراجعوها في مرحلة اللمعة مثلا وتجدون تفصيلها. ويزول التحريم أو الكراهة، يعني يزول التحريم على القول بالحرمة وتزول الكراهة على القول بالكراهة، أمثال المرتضى والمصنف ومن سار عليهم إلى يومنا هذا. إذا كان بينهما حائل أو مقدار 10 أذرع انتهت القضية، يزول التحريم. إذا بيناتهم 10 أذرع يعني تقريبا 5.5 أمتار، أو أكو حائل بيناتهم، حائط، جدار مثلا، ساتر كذا، فترتفع الحرمة لمن يقول بالحرمة وترتفع الكراهة لمن يقول بالكراهة. ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع أيضا. بعد ماكم لا يعتبر محاذاة، تجوز الصلاة إذا هي مصلية خلفه. خل نفترض موضع سجودها يعني ويا أقدامه، هذا لا يعتبر محاذاة، لأن احنا نريد أما أن تتقدم عليه أو تحاذيه من اليمين أو الشمال. زين، قال المصنف: ولو حصل في موضع لا يتمكن من التباعد، إذا تواجدوا بمكان، خلنا نفترض مسجونين أو عندهم غرفة واحدة ما يقدرون يتباعدون أحدهم عن الآخر، فشنو الحكم؟ خلنا نفترض في سجن أو غيره، أو حتى في مكان عرضة متر، صلى الرجل أولا ثم المرأة. طبعا يجوز العكس، أن تصلي المرأة وبعد ذلك الرجل، المهم أن يصلوا كلاهما سوية في وقت واحد، هذا هو المحظور. ولا بأس أن يصلي في موضع نجس. انتهينا من المحاذاة، الآن ننتقل إلى حكم طهارة محل الصلاة. هل تجوز الصلاة في مكان نجس؟ تجوز، بعض الفقهاء قالوا تجوز على كراهة، طبعا أكيد بالشروط اللي راح نذكرها. ولا بأس أن يصلي في موضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، يعني ما تنتقل لا للثوب ولا إلى بدنه. طبعا هذا في غير موضع السجود، الأرض اللي يصلي عليه عدد التربة مثلا، وكان موضع الجبهة طاهرا. إذن إذا الآن الأرض هاي أو السجادة سقط عليها بول أو دم أو مني ويبس حتى ما ينتقل إلى بدني وثوبه، يجوز أصلي عليه؟ يجوز أصلي عليه ما دام موضع السجود طاهر وهذه النجاسة لا تنتقل إلى بدنك ولا إلى ثوبك، فتجوز الصلاة ولا أشكال فيها. قال: وتكره الصلاة. الآن رح يستعرض لكم موارد كراهة بعض الأماكن، هاي أعزائي الكراهات كونوا تراجعون عليها، لمن يحب أن يتتبع مثل هذه القضايا يراجع مثلا كتاب علل الشرائع يعني، أو حتى يراجع كتاب يعني بحار الأنوار أو وسائل الشيعة، بعض الروايات تصرح بأسباب كراهة هذه الأمكنة. تكره الصلاة في الحمام، الحمام اللي يغتسل فيه يعني، المنزع واحد ما له علاقة يعني، مو منزع المأكوس، صار منزع مع الملابس وكو حمام هذا اللي يطبون يسبحون به، هذا هو المكروه الصلاة به. ويحتمل أنه يراد منها حمام السوق يعني، لأنه بعض الروايات تشير إلى أنه حمام السوق يعني، قبل ماكو حمامات في المنازل أعزائي، ما كان أكو حمامات في المنازل هاي، بعدين استحدثت الحمامات، قبل حمام الحمام حمام السوق. زين، عموما هي كلمة حمام كلمة مطلقة تشمل حمام البيت وحمام السوق يعني، وبيوت الغائط اللي اليوم يصيحوا لها مرافق مثلا أو تواليت أو صحيات أو خلاء أو شو، أسماء متعددة، بيوت الغائط أيضا يكره الصلاة فيها. ومبارك الإبل، طبعا بيوت الغائط تختلف عن الأماكن التي يتغوط فيها، هذه البيوت بيوت خاصة يعني، مكان حدد للغائط، مو مثل البراري والفلوات، يقول أنا أصلي بالبراري ولي أكو غائط شلون أصلي لو بكره، لا ما مشمول بالكراهة. ومبارك الإبل، معاطن الإبل، هاي مختلف فيها مبارك الإبل، هل هي المكان اللي تشرب من عند الماء أو اللي تنام به. ومساكن النمل، فيها ثقوب للنمل، هذا يظل النمل خافي قرصة ويلتهي به أو من هالقبيل، سايد تبريراتي مو تامة عندي ولكن يحتمل أن يراد منها ذلك. ومجرى المياه، يكره أنه يصلي بمكان يعني مكان نهر يابس وغيره، مجاري المياه يكره فيه. هسه ما حدد أنه النهر يابس لو لا، بس إحنا نفترض أنه نهر يابس. والأرض السبخة أيضا يكره الصلاة بالأرض السبخة، السبخة يعني المالحة، الأرض السبخة يعني مالحة، يظل كل ساعة يمسح بجبهته من الملح وغيره وينفض بإيديه وينشغل بتنظيف نفسه دون الصلاة. وأيضا في أرض فيها ثلج، يعني الأرض على الثلج، لأن هذا يخف سجوده وركوعه وتواجده فيها، لأنه يبرد من الثلج. وأيضا بين المقابر أو أمام قبر أو بين قبرين، وهكذا بالمقابر أيضا يكره الصلاة، إلا أن يكون حائل، حائل بينه وبين القبر، ولو عنزة، عنزة هاي فد عصا طويلة أطول شوية من العوشية، يسموها عنزة. هذا اللي يسوق بها الحلال مالته والغنم وغيره، أطول من العوشية وأصغر من الرمح بقليل، يسموها عنزة. أو بينه 10 أذرع من كل جوانبه، يعني يبتعد عن القبر تقريبا 10 أذرع، يعني 10 أذرع 5.5 أمتار تقريبا. وأيضا يكره الصلاة في بيوت النيران. بيوت النيران هاي مختلف فيه، هل بيوت النيران يقصد بها المطبخ؟ يحتمل ذلك. هل بيوت النيران يقصد بها معابد المجوس؟ نعم أيضا يحتمل فيه. ولذلك الأفضل أنه عدم الصلاة فيه. ومع ذلك احنا كلنا نقول بالكراهة، يعني فيه روايات تنهى عن ذلك، بيوت النيران وبيوت الخمور. بس بيوت الخمور البيت الذي يصنع فيه الخمر أو الذي يتواجد فيه الخمر، الكلام هذا عام ويشمل كله، إذا لم تتعدى إليه النجاسة. أما إذا تعدى إليه النجاسة فلا، بعد النجاسة ما يجوز، يعني أصلا لا يجوز في مكان تتعدى إليه النجاسة. وأيضا تكره في جواد الطرق، الجادة، طبعا هاي جواد جمع جادة، جادة الطريق، يعني بوسط الطريق أو حتى على أطراف الطريق، في الطرقات، يعني يكره الصلاة في الطرقات. وأيضا تكره الصلاة في بيوت المجوس، بيوت المجوس، المجوس دول عبدة النار، بيت تروح أنت مثلا في بيت مجوسي يكره تصلي. بل بعض الفقهاء قالوا في البيت اللي بيه مجوسي حتى لو مو بيته، يعني إذا أنت داعي مجوسي أو أجى عندك مجوسي وتصلي يكره ذلك. ولا بأس بالبيع والكنائس، البيع هاي معابد لليهود والنصارى، البيع والكنائس مذكورات أيضا بالقرآن. ويكره أيضا أن تكون بين يديه نار مضرمة، يعني تتصلي وقدامك نار، تظل تباوع على النار وتلهب هاي النار، أو لعله يصير تعتبر عبادتك هو تشبها بعبادة المجوس الذين كانوا يعبدون النار بعض فرقهم. على الأظهر هاي لأنه بيها خلاف، أنه مو بعض الفقهاء قالوا مو كل من يصلي باتجاه النار هو عابدا لها. المهم هو فيها نهي وفيها خلاف في هذا الأمر. أو تصاوير، يعني في مكان أمامك تصاوير، تماثيل، أخذت التصوير بالمعاملات. التصاوير يعني التماثيل، تصلي وقدامك تماثيل، تماثيل هاي أعم من أنه، يعني طبعا هي تشمل ذوات الأرواح على وجه الخصوص. أكو سوا واحد يصلي وبالبيت ماله خالين دببة وخالين حيوانات وخالين كذا من هالقبيل، هذا أيضا يكره الصلاة وهن أمامك. كما تكره الفريضة في جوف الكعبة، أيضا تكره الفريضة وانت في داخل الكعبة، وهي أعتقد مرت علينا سابقا لما تحدثنا عن القبلة في الدرس الماضي، وذكروا بعض الشراح قالوا هاي لأنه الصلاة أنت مأمور بالصلاة باتجاه الكعبة، وانت إذا صلي داخل الكعبة أكو جزء من الكعبة ما راح تصلي إليه. وتكره على سطحها أيضا، يكره أنه يصلي على سطحها، ولعله لنفس السبب أو لعله يصير بها باب التحقير وغيره. وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال، لأنها دائما مكان يستقذر وجودها وهكذا. ولا بأس بمرابض الغنم، الغنم لها شرفية تختلف بالحقيقة، الغنم حتى في الروايات والنصوص أعزائي مدعاة للبركة والخير وكذا، الغنم تختلف عن غيرها من الحيوانات، حتى تختلف عن البقر والجاموس والإبل. وفي بيت فيه مجوسي، هاي تحدثنا عنه قبل قليل، مرة يكره تصلي في بيت المجوسي، ومرة يكره تصلي في بيت فيه مجوسي، حتى لو أنا دعيت مجوسي إلى داري أو دعيت إلى وليمة في منزل مثلا ووجدت فيها مجوسي، فيكره لي أنه أؤدي فريضة في ذلك المكان. ولا بأس باليهودي والنصراني، إذولا يجوز أنه ماكو كراهة إذا تصلي وأكو قريب عنك مثلا يهودي أو نصراني فيه. ويكره أيضا أن يصلي بين يديه مصحف مفتوح، المصحف يعني مو القرآن، المصحف أي كتاب، يكره أنه الإنسان يصلي بمكان وقدامه كتاب مفتوح، هذا راح يتشاغل بقراءة ما موجود في الكتاب والعناوين وكذا، وينشغل وينسى مثلا فريضته، أو يلتهي بالقراءة ويفوت الخشوع في الصلاة. ويكره أن يصلي في مكان وحائطه ينز، اللي هو يترشح من عنده وينث من عنده رطوبة من بالوعة يبال فيها من نجاسة، يظل يستقذر من هذا المكان. شفتاني أحد المساجد وناصي وأكو بصفة بيت، هذا البيت ينز من عنده، سألت يعني هذا الشخص، طبعا عندنا في منطقتنا، قال هاي بالوعتهم مسوي رطوبة بهذا الحائط مع المسجد. وقيل بلي، وقيل يكره أن يصلي إلى إنسان مواجه، يعني ذا يكره، هاي قيل يشعر بالتضعيف، يصلي إلى في مكان وقدامك إنسان يباوع عليك، يكره أنه مواجهك إنسان مو مطيق ظهره. مطيق ظهره مثل ما إحنا بالصلاة ما عندنا فيها إشكال، صلاة الجماعة الصف الأول صف الثاني ماكو إشكال، بس تصلي وقدامك واحد صاد عليك يقال أنه يكره ذلك. أو باب مفتوح تظل عينك تلصلص رايحة جاي على رايح وعلى جاي وكذا، حتى الحشرات وغيرها تظل تباوع عليها والقطط وإلى آخره. هذا تمام الكلام في أحكام مكان المصلي، لا بأس من إضافة هذه المقدمة اللي هي المقدمة السادسة فيما يسجد عليه محل السجود. قال لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف والشعر والوبر. يجوز الصلاة على الأرض وما أنبتت، بشرط أن يكون هذا النبات مما لا يؤكل، زين، كالجلود والصوف والشعر والوبر، هذا كله ما يجوز، ولا السجاد ولا غيره، هذا مذهب الإمامية اختصوا به دون غيره. ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا، المعدن أعزائي المعدن أيضا هو جزء من الأرض، لكن ما يجوز الصلاة عليه، كالملح، الملح مأخوذ من الأرض، والعقيق والذهب والفضة والقير وإلى آخره، كلها هي أرض لكن ما يجوز الصلاة عليها إلا عند الضرورة. الضرورات تبيح المحظورات، فيجوز مثلا لتقية أو لحر أو برد أو انحصار في هذا المكان. ولا يجوز أن تصلي على ما ينبت من الأرض، هسه انتهينا من الأرض نروح إلى النبات. ولا على ما ينبت على الأرض إذا كان مأكولا كالخبز والفواكه وكل الخضار وغيرها، أي شيء يؤكل ما يجوز الصلاة عليه. وفي القطن والكتان روايتان، القطن والكتان لأنه ملبوس أعزائي، روايتان أشهرهما المنع. الرواية، الرواية التي تجوز الصلاة على القطن والكتان هي رواية عن الإمام الهادي عليه السلام، والرواية التي تمنع هي رواية عن الإمام الصادق مذكورة في محلها. ولا يجوز السجود على الوحل، الوحل طبعا هذا، أو الوحل، الوحل هذا طين ما تستقر عليه الجبهة بسهولة، فإن اضطر أومأ بعينيه يومئ برأسه وعينيه ولا يسجد على الوحل. ويجوز السجود على القرطاس، القرطاس اللي هو الورق المصنوع من القصب مثلا أو الخشب وغيره، إذا كان مصنوع من هذا الأمر. أما إذا مصنوع من مواد بلاستيك وغيره كما ينقل عن زماننا هذا فما يصح. قال ويكره إذا كان فيه كتابة، إنه بتزداد الكراهة إذا كان فيه كتاب، لأن هاي قلنا مثل ما قلنا الصلاة وأمامه مصحف، يتشاغل في القراءة بهذه الكتابة وغيره. ولا يسجد على شيء من بدنه، يسجد على إيده، يسجد على أظافره طبعا إلا لضرورة مثلا. فإن منعه الحر عن السجود على الأرض، يقول الأرض حارة ما أقدر أسجد عليها، سجد على ثوبه، يسجد على طارف ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفه، وهي رواية فيها عن الإمام الصادق عليه السلام، زين. والذي ذكرناه فيما يجوز السجود عليه إنما يعتبر في موضع الجبهة، هذا الكلام تردون أن نسجد عليه من الأرض وما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس، هذا كل المكان اللي احنا نصلي به لو بس موضع السجود، قلنا بس موضع السجود. نفس الكلام في مسألة الطهارة، طهارة المكان الذي يصلى فيه، إلا في بقية المساجد، لا في بقية المساجد، بقية المساجد الستة، تعرفون المساجد هن سبعة، الجبهة والكفين والركبتين وأصبعي الإبهام، تني سبعة، واحد من عدهن اللي هو موضع الجبهة نشترط به أن يكون على الأرض أو ما أنبتت بشرط أن يكون غير مأكول ولا ملبوس. هذا وما عدا إحنا نصلي على السجاد وإلى آخره. قال ويراعى فيه في موضع الجبهة فيما يوجد عليه أن يكون مملوكا أيضا، مملوكا تكون تملك يعني مباح، أو مأذونا فيه، وأن يكون خاليا من النجاسة. إذن ثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون مما من الأرض أو ما أنبتت، قلنا مما لا يؤكل ولا يلبس، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، ما يصير يكون مغصو. والشرط الثالث أن يكون طاهرا غير نجس، يعني حتى النجاسة غير المسرية ممنوعة. وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه، أكو مكان أنا أدري بركن من أركان هذه الغرفة فيها نجاسة كالبيت وشبهه، وجهل موضع النجاسة، فشنو الحكم؟ قال لم يسجد على شيء منه، لأنه أنا يحتمل أسجد على مكان فيه نجاسة، ويجوز السجود في المواضع المتسعة، أنتقل إلى مكان آخر. الأماكن المتسعة ما فيها أشكال، مثل الصحاري وحافات الأنهار والجبال والسواحل، هاي طبعا وإن لم يكن مأذونا فيها دفعا للمشقة. ليش هذا ما يعني حتى، لأنه حتى الإنسان لا يدخل بمشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج حتى تخلص من المشقة. وهذا أيضا أعزائي لعله أخذتوه وناقشتوه في الرسائل العملية بالنسبة للوضوء بالمياه المملوكة الكبيرة، الأنهار الكبيرة وغيرها، أو الأراضي، هل يجوز الصلاة في الأراضي المملوكة المتسعة؟ نعم، بعض الفقهاء قالوا يجوز، ولهم تخريجات فيها كثيرة. إلى هنا أعتقد نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.